أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المنافقون: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه السورة 63 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة المنافقون، سورة من السور المدنية آياتها 11 آية، سورة اسمها يدل على ما فيها، سورة المنافقون. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر فيها المنافقين، أفعال المنافقين يفضحهم فيها، فضحهم في هذه السورة وفضحهم قبل ذلك في سورة براء سورة التوبة، فضحهم وذكر أفعالهم ومنهم فذكر أفعال المنافقين، حتى لكأنما يدل فلان وفلان وفلان وفلان، كأنما يدل على أسمائهم بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه أذن، ومنهم. فكلما قال ومنهم عرفوا من الذي قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من المنافقين الذين ذكرهم الله وأشار إليهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السورة سورة المنافقون من السور المتأثرة في النزول، وعدت الثانية بعد المئة. هنا نزول القرآن في خلال 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 114 سورة، فهذه السورة نمرة 2 بعد 102. هذه السورة نزولها على الراجح كان بعد أو في غزوة بني المصطلق، بعدها غزوة بني المصطلق كان في شعبان من سنة 5. وهنا لا نتعجب أن هذه السورة رقم 102 ونزولها كان سنة 5، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد 6 سنوات من ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشترط أن يقال هذه السورة نمرة 102 نمرة 110 في النزول، ولا يكون من السور القديمة ما أنزلت منه آيات جديدة الآن. فسورة البقرة كانت سورة مدنية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول هجرته صلى الله عليه وسلم لغاية وفاته عليه الصلاة والسلام، لما أنزل الله عز وجل آيات الربا كان من آخر ما نزل فيها. يبقى على ذلك هنا تنزل هذه السورة، نزلت كاملة سورة المنافقون، وسور أخرى نزلت كاملة، سور غيرها نزل آيات منها ثم آيات، ثم نزلت سورة ثم آيات من سورة أخرى، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعها هنا وضعها هنا وضعها هنا، حتى اكتمل نزول القرآن في خلال 23 سنة اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيها. يبقى هذه نزلت في غزوة بني المصطلق في شعبان من سنة 5، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون لا، هذه نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني اللي فيه الأول هو أقوى، أن المنافقون كان حالهم قويا جدا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل حالهم يضعف شيئا فشيئا شيئا. غزوة تبوك كان حالهم ضعيفا جدا، حال المنافقين في غزوة تبوك كان ضعف حال المنافقين، لكن في غزوة تبوك كان حالهم قويا، في غزوة البني المصطلق كان حالهم قويا، ولذلك تكلموا عن السيدة عائشة وأشاعوا الإفك في ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في المريسية في رجوعه، وفقدت السيدة عائشة رضي الله عنها عقدها، تكلم أن كان لهم شأن، كان لهم كلام يسمع منهم كلامهم. كذلك هنا حين يتكلم عبد الله بن أبي بن سلول ويقول ليخرجن الأعز منها الأذل، هنا يجد في نفسه عزة وفي نفسه قوة، ومن معه وسنفعل كذا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا صلوات الله وسلامه عليه. حين يقول ذلك ضروري نودي نفسه قوة وتعززا في نفسه حتى يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وحنعمل كذا في المدينة. فكان نزول الآية مناسبا أو نزول هذه السورة مناسبا في هذا الوقت يقوي قول من قال أن هذه السورة نزولها كان في سنة 5 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بقوله إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى من أغراض هذه السورة أو أهم أغراض هذه السورة ذكر المنافقين وفتح المنافقين، وإن ما تغترش بالمنافق، وكم من إنسان منافق هذه علامات يذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا تنظر لكلام إنسان حتى تعلم حقيقة حال هذا الإنسان، لا تنظر إلى جسد إنسان وحلاوة منظر الإنسان حتى تعرف ما وراء ذلك. يبقى هنا المنافقون كانوا أجمل الناس هيئة، يعني هنا أما إحنا نسأل منافق من أرفنا المنافقين نقول شكلهم زي الشياطين كده، شكلهم وحش، حين نتخيل ذلك المنافق، ولكن ربنا يقول لا أبدا، ده شكلهم من أجمل الناس منظرا ومن أكمل الناس هيئة ومن أقواهم بنية ومن أحسنهم لسانا من أزلقهم فصاحة، يعني بيتكلم كويس حالهم ذكر الله عز وجل. هنا يبقى الإنسان اللي يجي لك هيئته جميلة وكلامه حسن ما تغترش لغاية ما تعرف ما وراء ذلك من أفعال هذا الإنسان. إذا جاءك المنافقون، المنافقون من النفاق، ويمكن ذكرنا النفاق هذا لم يكن معروفا في مكة، إنما أول ما عرف النفاق في المدينة وأول ما سمي في المدينة، ما كانش معروفا قبل ذلك. فالمنافقون قوم أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون وأبطنوا الكفرة. ليه ذلك؟ لأن الإسلام كان قويا في المدينة بخلاف مكة، الإسلام في مكة كان ضعيفا، المسلمون كانوا ضعفاء، مش محتاج مكة أن يكون فيها منافقون، فالكفر كان غالبا في مكة، ما فيش منافق، وحينفق من المنافق، المنافق منافق القوي وليس منافق الضعيف، فكان المسلمون ضعفاء في مكة، ما كانش في مكة منافقون أصلا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد هذا اللفظ، لفظ المنافقين عرف أن، والنفاق أصله من النفق، والنفق سرداب اللي داخل الأرض، سرداب اللي في الأرض، وأصله مأخوذ من نافقة اليربوع، دويبة اسمها اليربوع الموجودة في الأرض بتعمل لها خندق بداخل الأرض متغطي هذا الأرض النفق وعمل له كذا مخرج حيث إن تسد عليها مخرج تهرب من مخرج آخر. هؤلاء المنافقون جعلوا إسلامهم ظاهرة، يبقى مخرجهم عشان ما حدش يقتلهم، عشان ما حدش ياخد منهم شيء، عصموا دماءهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله. أما حقيقة الحال ففي قلوبهم الكفر، يبقى نفاقهم يبطنون الكفر فيرضون الكفار ويكونون مع الكفار، يعني عاملين لهم مخرج مع المسلمين بلا إله إلا الله مع الكفر بإبطان الكفر في قلوبهم وإطلاع الكفار على حالهم، يبقى زي نافقاء اليربوع هؤلاء المنافقون. يقول الله عز وجل أنهم إذا جاءوا قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون يعني حالهم كلما جاءوا إليه قالوا ذي نشهد إنك لرسول الله، يعني نحن مستيقنون كما نشاهدك أمامنا كذلك نشهد يقينا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كذبون في ذلك. قال والله يعلم إنك لرسول، مش محتاجين لهم، مش محتاجين لكلام هؤلاء الناس، الله يعلم ذلك أنك لرسول وهو الذي أرسلك سبحانه، والله يشهد على هؤلاء المنافقين إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد ضمنها كلمة يقول، ولذلك كسر إن بعدها، إن يقول والله يقول ذلك يقينا، إن هؤلاء كذابون، إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم دنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم يعني حلفانهم يحلفون ويتخذون ذلك وقاية يستجنون بها الدار وراء ذلك. هنا كون ربنا يذكر لنا جاءوا وقالوا كذا واتخذوا أي في حكاية حصلت بسبب ذلك أنزل الله عز وجل هذه السورة. القصة يرويها لنا في الصحيحين البخاري ومسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويرويها في صحيح مسلم زيد أيضا، ويرويها عند الترمذي زيد، ورواية الترمذي لزيد بن أرقم روايته طويلة، فنذكر رواية الترمذي أنها تشمل ما في الصحيحين وزيادة عليهما. في هذه الرواية يقول زيد بن أرقم: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة لعلها غزوة بني مصطلق له. كان معنا أناس من الأعراب، المسلمون فيهم المهاجرون فيهم الأنصار فيهم هؤلاء المنافقون، والمنافقون كثيرون منهم كانوا من أهل المدينة. ما هو عشان يكون المهاجر منافقا ينافق للمهاجر، المهاجر ديت سايب أهله تارك ماله في مكة وجاي فقيرا معدما إلى المدينة، ما فيش في المنافقين. لكن في المدينة اللي قاعدين فيها من شرق بريقه غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ضيع عليه مكانته، زي عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيهيئوله بيحضروه التاج عشان يبقى ملك المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ضاع منه ملك المدينة، فلذلك كان أشد الناس حمقا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ضيع عليه الملك بتاعه اللي في المكان هيبقى ملك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضع منه هذه الرياسة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كما ذكرنا المهاجرون الأنصار المنافقون معهم أيضا، ممن معهم الأعراب. الأعراب من جاء من الأعراب مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، من جاء يشوف إيه هو هذا الإسلام فيدخل شوية وبعدين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. والأعراب فيهم جفوة وفيهم غلظة وفيهم شدة، فهنا واحد من هؤلاء الأعراب. المنافقون ما كانوش يحبوا الأعراب، ما يحبوهمش الأعراب، يعني فيهم خصال وحشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، وكانوا يعني منهم من ينصلح حاله. لكن هنا فعل من أفعال هؤلاء الأعراب اللي أظهر نفاق المنافقين. الأعراب هذا يقول زيد بن أرقم: كان الأعراب يسبقون إلى الماء. الأعرابي ما عايش في الصحراء طول النهار جاري في الصحراء رايح جاي، فسريع في جريه ولهم نظرة ثاقبة. الأعراب من كتر عشته في الصحراء يقوم يمشي. كنا مرة في طريق في الصحراء ومعنا بعض البدو في الطريق، قالوا في مية في مية، احنا مش شايفين لا مية ولا غيره، فإذا بتاع عاملة زي صخرة كبيرة كده قالوا تلاقي وراها مية، فعلا لقينا وراها ماء. فالأعرابي من كتر عشته في الصحراء يعرف الشتاء ما ينزل فين هيتكون المية بتاعت المطر في أي مكان يعرف إيه. فهم في هذا المكان كانوا أكثر الناس معرفة فين المية في الطريق، فكانوا الصحابة يذهبوا يبادوا، كان الأعرابي يستأصف إلى هذه المية. الأعرابي لأصحابه من الأعراب اللي زيه يقوم يجي على بير المية يغطيها حيث هو يشرب أصحابه يشربوا، ويمنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب لغاية ما يخلص هو ومن معه. من جفاء الأعراب وجفوتهم وغلظاتهم هذا الشيء. فسبق أعرابي أصحاب فيسبق فيملأ الحوض، بعد ما ملأ الحوض من مية البير، ما هو البير الغويط اللي المية فيه بدواره الحوض اللي هو عالي، يجيب بجردل من المية ويحطه في الحوض، يجيب ويحط ملأ الحوض ماء، بعد ما غطى الحوض بمشمع أو بشيء جعل منطع عليه حتى يجي أصحاب الأعراب اللي زيه يشربوا. أما غيره شوف الأعرابي لا يفقه شيء في الإسلام، لا يعرف إن إنما المؤمنون إخوة وإن السابق إلى الماء أحق به، فهو أنت شرب سيب غيرك يشرب، لكن لا، أما يجي الأعرابي اللي زيه يشربوا قبل المهاجرين وقبل الأنصار. فرجل من الأنصار جاء فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى الأعرابي أن يدعه، فانتزع قباض الماء، انه انت مش عايزني اشرب ليه، فنزع الشيء الموجود على الماء، فاذا بالاعراب ياخذ خشبه ويضرب بها هذا الانصار على راسه، شجه في راسه، شجه في راسه. طبعا هذا ظلم، هذا ظلم. المشكلة هنا أن هذا الأنصاري بدل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه راح لعبد الله بن أبي بن سلول يشكو إليه. هنا كونه يشكو إليه ضروري عبد الله بن أبي يشكو له كان له وضع، كان له وضع في سنة 9 في تبوك، لا ما كانش ليه هذا الوضع، ما كانش له هذا الوضع، إنه يدل على إنه هذا كان متقدما، كان متقدما. فذهب إليه يشكو فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حول الرواية التي تمزك الآية ما فيش فيها من حوله، لا تنفقوا على من عند رسول الله. كان الأنصار يتعهدون المهاجرين بأن يطعموهم وأن يهدوا إليهم وأن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الضيوف كان الأنصار يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما حتى يطعم أضيافه. فعبد الله بن أبي بن سلول هنا ينصحهم بهذه النصيحة مع غضبه مما حدث، فيقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما قالش لا تنفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فيقول لأصحابه لما يمشوا من حوالين النبي صلى الله عليه وسلم يودوا الهدايا بتاعتكم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك لا يحتاج لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما ضيوفه الذين يأتون فقراء هم الذين يحتاجون. فعبد الله بن أبي ومن معه حين يرسلون شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعززون بسر إحنا بعتين لك هدايا يقولون، لكن لما يجي الفقراء المحتاجون لا نصرفش على الفقراء حتى ينفضوا من حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذلك، قال فإذا انفضوا من حوله فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه ومن معه من المنافقين أنهم الأعز، ويقصد من مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الأذل. قال عبد الله، قال زيد بن أرقم وأنا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي. فهنا زيد بن أرقم خاف من هذه الكلمة اللي قالها، إنه لما نرجع للمدينة سيخرج الأعز منها الأذل، بنو يعمل عملة لما نرجع راجعين من جهاد وده في المدينة هيعمل عملة، لا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعمه وعمه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أنت قلت هذا الشيء، فحلف أهو ربنا يقول اتخذوا أيمانهم جنة، حلف وجحد ما حصلش، زيد بن أرقم كاذب في ذلك. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقه يعني صدق المنافق هنا، لا مش يصدق المنافق، اليمين من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين يجعله يصدق من يحلف اليمين. يمكن ذكرنا قصة في عن المسيح عليه الصلاة والسلام مرة، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، مر على رجل يشرب خمرة المسيح، نظر الكاس في إيده كاس خمر يشرب خمرة، قال تشرب خمرة؟ قال لا والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره. قال صدقت يمينك وكذب بصرك، كذب عيني، ولا إن أسمع حلفان بالله كذب، خلاص أنت صادق في يمينك وكذب بصري، هو شايف الخمر في يد هذا الإنسان. هنا توقير وتعظيم اليمين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه في مقال من تغليظ اليمين ومن شدة حلفان هذا الإنسان. فلما ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذا الإنسان جاء عم زيد بن أرقم فذهب إليه فقال له ما أردت إلى أن ما قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، يعني إيه اللي انت عملته إلا خليت النبي صلى الله عليه وسلم يكرهك ويكذبك، ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم كرهه عليه الصلاة والسلام، ولكن عم زيد بن أرقم توهم ذلك فقال كذبك النبي صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلم وإيه اللي خلقت هذا الشيء. فقال وقع علي من الهم ما الله أعلم به ما لم يقع على أحد، فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت أو خفق برأسي من الغم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ناشي جلد الرأس كده من شدة الغم اللي هو فيه، المظهر قدام المسلمين هو كذب في هذا الشيء. فقال فما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جاء بجواري فعرك أذني، مسك مشد ودنه كده صلى الله عليه وسلم وضحك في وجهه وانصرف عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس ضحك لي، بس دي أعظم عندي، ولا يسرني يقول لي نخلدك في الدنيا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لك، لا يضحك لي النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايز أن أعيش في هذه الدنيا. قال: ثم إن أبا بكر لحقني إن شاف يقرأ الحكاية، فجاء إلي أبو بكر الصديق قال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت ما قال لي شيء، ما قالش حاجة إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر تفرح. فأمير كده يبقى في حاجة تصبت إن شاء الله. ثم لحقني عمر فقال لي مثل قول أبي بكر رضي الله عنه. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فوضح المنافقون لعنة الله عليهم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. يكفيهم خزيا وعارة أن يقول الله عز وجل: الله يشهد إنهم لكاذبون، فلا يتوقع منهم خير بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.